بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اتضح من مجموع ما شرحناه أنه بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان ينبغي القول بأن العلم الإجمالي لا يستتبع وجوب الموافقة القطعية عليه السلام. لا ينبغي أن يؤدي هذا المسلك إلى القول بأن العلم الإجمالي لا يستتبع وجوب الموافقة القطعية. وأما البيانان اللذان نقلناهما عن المحقق الإصفهاني وعن النائيني فقد ظهر بطلانهما، فليس العلم الإجمالي بما هو علم إجمالي يؤدي إلى وجوب الموافقة القطعية بناء على هذا المسلك، بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، ولا بواسطة تعارض الأصول. إذ قلنا بأن الأصول الشرعية وإن كانت تتساقط، لكن إصالة البراءة العقلية المبتنية على قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تتساقط، إذ بالإمكان أن نجريها بناء على القول بها، بالإمكان أن نجريها فيما زاد عن الجامع، وهذا يكفي لعدم وجوب الموافقة القطعية. بالأخير السيبسي رضوان الله عليه له استدراك عن هذا الكلام، يستدرك حالة خاصة، في هذه الحالة الخاصة يرجع الشك في أطراف العلم الإجمالي إلى الشك في الامتثال لا إلى الشك في التكليف. ولهذا عليكم السلام ورحمة الله، ولهذا يقول أنه في هذه الحالة الخاصة حتى على قاعدة قبح العقاب بلا بيان بل يجب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، يعني يجب الموافقة القطعية حتى بناء على القول بقبح العقاب بلا بيان، يجب الموافقة القطعية في هذه الحالة الخاصة التي يرجع الشك فيها إلى الشك في الامتثال لا إلى الشك في فعلية التكليف. وما هي هذه الحالة؟ هذه الحالة هي حالة ما إذا كانت الشبهة شبهة موضوعية لقيد من قيود متعلق التكليف، القيد إذا كان على نحو قيد الواجب لا على نحو قيد الوجوب. افرضوا مثلا إذا قال يجب إكرام عالم على نحو الإطلاق البدلي، هنا الإكرام لابد وأن يكون إكرام العالم حتى يجب، فالعالمية اتصاف الإنسان بكونه عالما أو اتصاف الإكرام بكونه إكرام عالم، هذا الاتصاف يكون من قيود الواجب على نحو قيد الواجب لا على نحو قيد الوجوب، إذ أنه قبل أن يكرم العالم هو يجب عليه إكرام العالم، فاتصاف الإكرام بكونه إكرام عالم هذا الاتصاف من قيود الواجب وليس من قيود الوجوب، خلافا لما إذا كان الإطلاق إطلاقا شموليا، إذا كان إطلاقا شموليا فيصبح هذا القيد قيدا للواجب وللوجوب معا، سيصبح قيدا للوجوب أيضا، إذا قال أكرم العالم يعني كل عالمين، إذا قال أكرم كل عالمين إذن فيصدق على كل إنسان أنه إنما يجب إكرامه فيما إذا كان عالما، يعني إذا كان الإنسان عالما وجب إكرامه، تنعقد مثل هذه القضية الشرطية فيما إذا كان الإطلاق إطلاقا شموليا كما سبق توضيحه سابقا. فقلنا بأنه في الإطلاق الشمولي يرجع هذا القيد بوجوده الناقص على نحو كان الناقص لا على نحو كان التام، على نحو كان الناقص يعني كون الإنسان عالما لا أصل وجود العالم بل كون الإنسان عالما، هذا المعنى معنى كان التام يعني اتصاف الإنسان بكونه عالما سيصبح قيدا للوجوب، سيصبح قيدا للوجوب أيضا لا فقط هو قيدا للواجب بل يصبح قيدا للوجوب أيضا، وهذا بخلاف ما إذا كان الإطلاق إطلاقا بدليا، إذا كان الإطلاق إطلاقا بدليا فلا يمكن أن نعقد قضية شرطية بأنه إذا كان الإنسان عالما يجب إكرامه، لا لأنه لا يجب إلا إكرامه عالم واحد بحسب اختياره هو، ليست هناك قضية عامة بأنه إذا كان الإنسان عالما يجب إكرامه، لا فيما إذا كان بدليا يكفي إكرام عالم واحد، فيظل الإكرام مقيدا بأن يكون إكرام عالم، هذا قيد للواجب فقط فما رح يكون قيد للوجوب، ولهذا نقول بأنه إذا كان هذا القيد قيدا للواجب ولم يكن قيدا للوجوب فالحكم سيصبح فعليا ولا ينتظر تحقق هذا القيد حتى يصبح فعليا، لا وقبل تحقق القيد الحكم فعليا لأن هذا القيد قيد للواجب وليس قيدا للوجوب، فعندئذ هذا الحكم فعلي وهو معلوم يعلم بوجوب بإكرام عالم، عندئذ شك أن زيدا عالم أو عامر عالم، شك أن أي منهما هو العالم، إذن فأصل الوجوب مسلم وقد تنجز عليه أن يكرم عالما، قد تنجز عليه بهذا العلم غاية الآن علم إجمالا بمصداق هذا العالم أن المصداق هل هو زيد أو هو عامر، علم بعالمية أحدهما، عندئذ هذا العلم الإجمالي في الحقيقة لا يعني التشكيك في أصل الوجوب الفعلي، الوجوب فعلي يجب عليه إكرام عالم، وعندئذ إذا شك في المصداق أن هذا عالم أو ذاك، أن زيد عالم أو عام، فلو أنه أكرم أحدهما ولم يكرم الآخر أصبح هذا الشك شكا في الامتثال، يشك في أنه هل حقق الامتثال أو لم يحقق الامتثال وليس شكا في فعلية التكليف، التكليف فعلي وهو وجوب إكرام عالم ما على نحو الإطلاق البدلي، فهذا هو قاطع بفعلية التكليف وليس شاكا، وإنما لو أنه أكرم أحدهما ولم يكرم الآخر إنما هو يشك في الامتثال حينئذ، بخلاف ما إذا كان الإطلاق إطلاقا شموليا، إذا كان الإطلاق إطلاقا شموليا أنه يجب إكرام كل عالم فعلم إجمالا بأنه إما زيد عالم أو باكر عالم، فهذا في الحقيقة تشكيك في أن أي منهما فعلي، في أن هذا الحكم هل هو فعلي في هذا الطرف أو هو فعلي في ذاك الطرف، لأنه كل عالم يشكل فعلية جديدة بالنسبة إليه هو، في الإطلاق الشمولي الفعلية تنحل بالنسبة إلى كل عالم الحكم يصير فعلي بشأنه، فهنا إذا كان الإطلاق إطلاقا شموليا فقد علمت بأنه إما هذا عالم أو ذاك عالم، فهذا يعني أنني أشك في أنه هل هذا فعلي أو ذاك فعلي، فيكون الشك في فعلية التكليف، فهنا ربما يقال بأنه نجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان بلحاظ الزائد على الجامع، نفس ذاك الكلام السابق ربما يأتي فيما إذا كان الإطلاق إطلاقا شموليا فيصبح القيد قيدا للوجوب أيضا لا فقط للواجب، فيكون التشكيك تشكيكا في فعلية التكليف، في كل من الطرفين نشك في فعلية التكليف، في هذا الطرف نشك أنه عالم أو لا يعني نشك في فعلية التكليف، في ذاك الطرف أيضا نشك في أنه عالم أو لا أيضا نشك في فعلية التكليف، وإن كنا نعلم بأن أحدهما إجمالا عالم، لكنه في كل منهما نشك في كونه عالما أو لا، إذن نشك في فعلية التكليف، وبالتالي نجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيما زاد على الجامع، لأن العلم تعلق بالجامع، وما زاد على الجامع الخصوصيات الفردية لكل من الطرفين مشكوك، فنجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيما زاد على الجامع، فعندئذ لا يجب الموافقة القطعية. أما فيما إذا كان هذا القيد قيدا للواجب فقط وليس قيدا للوجوب، أما إذا كان القيد قيدا للواجب فقط وليس قيدا للوجوب، فلا يمكن أن نقول بأنه بل الحكم فعلي في أي منهما، الحكم في الإطلاق البدلي ما راح يصير فعلي في فرد معين حتى نشك في أنه هل هو فعلي في هذا الطرف أو هو فعلي في ذاك الطرف، لأن المطلوب هو إكرام عالم ما، أي عالم أنت تختاره، أنت تختاره، فالحكم ليس فعليا إما في هذا الطرف أو في ذاك الطرف حتى نقول بأنه إذن هذا تشكيك في تحقق فعلية التكليف في هذا الطرف أو تحقق التكليف في ذاك الطرف، حتى يجري الكلام بأننا نجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيما زاد على الجامع، وإنما الحكم بفعلية التكليف ثابت على نحو التخيير، على نحو التخيير العقلي، عالما ما يجب عليك أن تكرم عالما ما، أي عالم أنت تختاره، فالحكم فعلي قطعا، وأشك في امتثاله، هل يمتثل هذا الحكم بإكرام هذا أو يمتثل بإكرام ذاك، الشك ينحصر بعالم الامتثال، أما في عالم التكليف لا يوجد شك أبدا فيما إذا كان الإطلاق إطلاقا بدليا، لأن فالقيد قيد للواجب وليس قيدا للوجوب، فما دام قيد للواجب فقط وليس قيدا للوجوب فليس التشكيك تشكيكا في عالم التكليف في عالم الوجوب، وإنما التشكيك تشكيك في عالم الامتثال، بأنه هذا الحكم الذي هو فعلي بالجزم واليقين هل يمتثل بإكرام هذا الرجل أو يمتثل بإكرام ذاك الرجل، فيصبح الشك شكا في الامتثال فحسب، وإذا أصبح الشك شكا في الامتثال فحسب فمن الطبيعي أنه لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإنما تجري قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولهذا ما قلنا من أنه بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان سوف لا نتوصل إلى وجوب الموافقة القطعية لأطراف العلم الإجمالي، هذا الكلام الذي ذكرناه إنما هو في العلم الإجمالي الذي يكون شكا في فعلية التكليف، يكون تشكيك في أن فعلية التكليف يكون في أي من الطرفين، أو يكون الجعل إما على نحو الشبهة الحكمية فالجعل في أي من الطرفين كما في وجوب صلاة الظهر أو وجوب صلاة الجمعة، أو إذا كانت شبهة موضوعية إذا كانت شبهة موضوعية على نحو الإطلاق الشمولي بحيث يكون التشكيك في فعلية التكليف في كل من الطرفين، أما إذا كانت الشبهة شبهة موضوعية وكان الإطلاق بدليا بنحو يصبح القيد قيدا للواجب فقط وليس قيدا للوجوب، فهذا يصبح الشك شكا في الامتثال، وإذا أصبح الشك شكا في الامتثال فلا تجري القاعدة قاعدة قبح العقاب بلا بيان حتى عند القائلين بها بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإنما تجري قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ففي مثل ذلك يجب الموافقة القطعية، ففي هذه الحالة بالذات سنتوصل إلى وجوب الموافقة القطعية حتى بناء على القول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا هو التفسير الذي أنا أفهمه من عبارة السيد الشيخ رضوان الله عليه، من أنه يقصد بحالة العلم الإجمالي في قيد الواجب يقصد قيد الواجب فقط، لأنه إذا كان قيد الواجب والوجوب هذا سيرجع إلى التشكيك في فعلية الحكم فيرجع إلى ما مضى، أنا أفهم من عبارة السيد أنه يقصد بقيد الواجب قيد الواجب فقط، وأما ما جاء في هذه الملحقات التي ألحقت بالكتاب في هذه الطبعة جاء تفسير ذلك بأنه يقصد الإطلاق الشمولي، فهم من ذلك الإطلاق الشمولي كأنه اغتر بعبارة العالم بلي أكرم العالم بلي كما إذا وجب إكرام العالم هو لم يمثل بمثال صريح أكرم العالم قال كما إذا وجب هذا إخبار كما إذا وجب إكرام العالم وتردد العالم بين زيد وخالد هذا فهم من كلمة العالم بأنه أطلق شمولي بينما أنا بلي أجد أن الأظهر من ذلك أنه لا يقصد بالعالم على الطاق الشمولي وإنما هذا إشارة إلى مثال آخر هذا ليس هو المثال الصريح كما إذا وجب إكرام العالم وتردد العالم هو لم يذكر نص المثال نص المثال إطلاقه ينبغي أن يكون إطلاقا بدليا أكرم عالما المفروض إذا يريد يجيب نص المثال المفروض أن يقول أكرم عالما هو العبارة ما جايب نقص المثال وإنما قال أشار إلى المثال كما إذا وجب إكرام العالم وتردد العالم بين زيد وخالد هذا غير واضح أنه يقصد أن يكون العالم إطلاقه بدليا أو إطلاقه شموليا لكن بقرينة ما جاء في صدر العبارة من أنه القيد قيد للواجب قيد من القيود المأخوذة في الواجب وبعد ذلك يحكم على ذلك بأنه من هذا شك في الامتثال وليس تشكيكا في الحكم ليس شكا في التكليف هذا واضح بأنه يقصد في حالات الإطلاق البدلي لأنه إذا كان الإطلاق إطلاقا شموليا لأصبح الشك شكا في التكليف لا شكا في الامتثال كما سبق توضيحه سابقا وضحنا أن الإطلاق إذا كان إطلاقا شموليا فيصبح الشك شكا في التكليف وعلى كل حال في هذا الملحق حمل ذلك على معنى الإطلاق الشمولي فأورد عليه في الهامش واضح هامش تحت الخط يورد عليه بأن هذا بل حاله حال ما سبق من إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيما زاد على الجامع فأورد عليه هذا الإشكال في حين أنني أرى بأن السيد الشهير رضوان الله عليه لم يقصد هنا الإطلاق الشمولي وإنما قصد إطلاق البدلي فيما إذا كان القيد قيدا للواجب فقط وليس قيدا للوجوب فلا يرد عليه هذا الإشكال الذي ذكره في الهامش لاحظوا العبارة نعم إذا نشأ العلم الإجمالي من شبهة موضوعية تردد فيها مصداق قيد من القيود المأخوذة في الواجب قيد من القيود المأخوذة في الواجب مأخوذة في الواجب لا في الوجوب من القيود المأخوذة في الواجب أنا أفهم من ذلك أنه يقصد مأخوذة في الواجب فقط لا في الوجوب كما هو كذلك في الإطلاق البدلي نعم إذا نشأ العلم الإجمالي من شبهة موضوعية تردد فيها مصداق قيد من القيود المأخوذة في الواجب بين فردين وجبت الموافقة القطعية حتى على المسلك المذكور يعني حتى على مسلك قبح العقاب بلا بيان كما إذا وجب إكرام العالم وتردد العالم بين زيد وخالد أنا أفهم بأنه يقصد بأنه إذا وجب إكرام العالم يعني على نحو البدل على نحو الوجوب البدلي لا على نحو الإطلاق البدلي لا على نحو الإطلاق الشمولي وجب إكرام عالم ما وشك في أنه زيد عالم أو خالد فإن كون الإكرام إكراما للعالم قيد للواجب فقط كون الإكرام إكراما للعالم قيد للواجب فيكون تحت الأمر هذا هم شاهد يكون تحت الأمر أما إذا كان قيدا للوجوب أيضا لما كان تحت الأمر إذا كان قيدا للوجوب أيضا خرج عن كونه تحت الأمر لأنه قيد الوجوب لا يتعلق به الأمر قيد الوجوب هو الذي يجعل الوجوب فعليا كيف أن الوجوب يتعلق به مثل قيد الطهارة بالنسبة إلى أو لا مو قيد الطهارة قيد الزوال مثلا أو قيد الاستطاعة مثلا قيد الاستطاعة قيد الوجوب لا يتعلق به الأمر لا يجب عليه أن يوجد الاستطاعة لنفسه فحكمه بأن هذا يدخل تحت الأمر هذا شاهد على أنه قد افترض ذلك قيدا للواجب فقط حتى يدخل تحت الأمر أما قيد الوجوب إذا كان قيدا للوجوب أيضا فلا يدخل تحت الأمر بلي فإن كون الإكرام إكراما للعالم قيد للواجب فيكون تحت الأمر وداخلا في العهدة ويشك في تحققه خارجا بالاقتصار على إكرام أحد الفردين يعني يشك في امتثاله الشك سيكون شكا في الامتثال أن هذا الذي دخل في العهدة هل يتحقق خارجا بالاقتصار على أحدهما أو لا يتحقق ويشك في تحققه خارجا بالاقتصار على إكرام أحد الفردين، ومقتضى قاعدة أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني وجوب الاحتياط حينئذ. هذا في الحقيقة استدراك عما مضى مما قلنا من أنه بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان سوف نتوصل إلى إنكار وجوب الموافقة القطعية. الآن يقول إلا في هذه الحالة، في هذه الحالة يجب الموافقة القطعية حتى بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. بلي يا بلي يا خارج تخصصا لا تخصيصا، بلي هو السيد هم يقصد هذا المعنى، يعني في هذه الحالة لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإنما تجري قاعدة أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا كله فيما يتعلق بالأمر الأول، يعني بأن العلم الإجمالي هل بقطع النظر عن جريان الأصول في الأطراف، هل أن العلم الإجمالي يستدعي ينجز أو لا ينجز، وبأي مقدار ينجز العلم الإجمالي، بأي مقدار ينجز؟ وقد قلنا بأن هذا إنما يبحث في ضوء قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أما في ضوء قاعدتنا وهو مسلك حق الطاعة فالاحتمالات منجزة في الأطراف، فسيتنجز جميع الأطراف بالاحتمالات ولا شك في بناء على رأينا نحن. أما بناء على رأي الأصحاب فقد توصلنا إلى نتيجة أن العلم الإجمالي إنما ينجز حرمة المخالفة القطعية، ولا ينجز، يعني ينبغي القول بأنه لا ينجز وجوب الموافقة القطعية. ليش؟ هم قطعنا النظر عنه لكنه بالتفاقم لا بعدم أصل جريان الأصول المؤمنة. نحن نريد القول بأنه لو لم تجري الأصول المؤمنة الشرعية في الأطراف فهل تتنجز الأطراف أو لا تتنجز؟ تارة نقول بأن العلم الإجمالي بل نفترض أنه أصلاً لا يوجد، لا توجد أصول مؤمنة من أول الأمر، لا توجد أصول مؤمنة، فنلحظ أن العلم الإجمالي ماذا ينجز؟ وتارة نلحظ بأن أصول المؤمنة موجودة لكنها تساقطت، هم تخلص من عدها على أساس التساقط، فتساقطت وذهبت. بعد ذهابها، بعد تساقطها نلحظ أنه ماذا يتنجز، هل تتنجز جميع الأطراف أو لا تتنجز؟ المهم أنه بدون الأصول العملية ماذا يتنجز؟ هذا بحث وقد بحثناه. والبحث الثاني الذي الآن نريد أن نبحثه هو أنه هل يمكن جريان الأصول أو لا يمكن، أو أن العلم الإجمالي يمنع عن جريان الأصول، هل يمكن جريان الأصول أو لا يمكن جريان الأصول؟ هذا بحث آخر. البحث الثاني في أنه أساسا هل يمكن جريان الأصول المؤمنة من قبل الشارع، أن يجري الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي أو لا يمكن، أو لا يمكن جريان الأصول المؤمنة والعلم الإجمالي يمنع عن جريان الأصول المؤمنة. ثانيا جريان الأصول في جميع الأطراف وعدمه، هل من المعقول جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي، جريان الأصول الشرعية، يقصد بالأصول الأصول الشرعية، الأصول الأصول الشرعية في جميع أطراف العلم الإجمالي أو لا يمكن؟ بالنسبة إلى جريان الأصول المؤمنة الشرعية قد مضى الكلام فيه في بحث القاطع في أوائل الجزء الأول من الحلقة الثالثة، حيث قلنا بأن المشهور بين الأصحاب قالوا باستحالة ذلك، قالوا باستحالة جريان الأصول المؤمنة الشرعية في جميع أطراف العلم الإجمالي، واستدلوا على ذلك بأن هذا معناه استدلوا على ذلك بأنه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية قد تنجزت حرمة المخالفة القطعية بالعلم الإجمالي. العلم الإجمالي لا شك أنه ينجز حرمة المخالفة القطعية، إن وقع الخلاف في أن العلم الإجمالي هل ينجز وجوب الموافقة القطعية أو لا، فلم يقع خلاف في أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية. فإذا ورد الترخيص الظاهري في جميع الأطراف لكان ذلك مضادا لمنجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. هذا معناه سلب منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، لأنه إذا ترخص جميع الأطراف لجاز للمكلف أن يخالف حتى الجامع، لجاز للمكلف أن يخالف جميع الأطراف، وبالتالي يتورط في المخالفة القطعية، وهذا معناه الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا معناه سلب المنجزية عن العلم الإجمالي. أي منجزية؟ المنجزية لحرمة المخالفة القطعية، هذا معناه سلب تنجيز حرمة المخالفة القطعية عن العلم الإجمالي. إذن فالترخيص في المخالفة القطعية غير ممكن، لأنه سلب للمنجزية عن القاط، للمنجزية التي هي مسلمة عند الجمع، وهي منجزية حرمة المخالفة القطعية، وهذا مستحيل. هذا ما استدل به الأصحاب لاستحالة ورود الترخيص الظاهري من قبل الشارع في جميع أطراف العلم الإجمالي. لكننا وضحنا هناك، والآن أيضا يشير إلى الشارع عابرة، وضحنا أنه المشهور بما أنهم جعلوا منجزية القاطع ذاتية للقاطع بما هو قاطع، واستدلوا على استحالة سلب المنجزية على القاطع بأنه سلب للذاتي عن الذات، أو استدلوا على ذلك بأنه بلي ترخيص في القبيح، لأن مخالفة القاطع قبيح عقلا، فالترخيص في مخالفة القاطع ترخيص في القبيح. بمثل هذه الأدلة استدل المشهور على استحالة سلب المنجزية عن القاطع، ما دام أن أدلتهم كانت مثل هذه الأدلة، فمن حقهم أن لا يفرقوا بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، لأن مثل هذه الأدلة كما تجري في العلم التفصيلي تجري في العلم الإجمالي أيضا. لو صحت مثل هذه الأدلة، هذه الأدلة لو صحت لاستحالة سلب المنجزية عن القاطع، فلا فرق في ذلك بين القطع في موارد العلم التفصيلي أو القطع في موارد العلم الإجمالي. ولهذا كان من حقهم أن لا يفرقوا بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، فقالوا بأنه كما أنه لا يستحيل سلب المنجزية عن القاطع في موارد العلم التفصيلي، كذلك يستحيل سلب المنجزية عن القاطع في موارد العلم الإجمالي، والترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي هذا سلب للمنجزية عن القاطع. هذا ما قالوه، وبحسب مبانيهم من حقهم ذلك، لكن بحسب مبنانا حيث قلنا بأن الدليل على استحالة سلب المنجزية عن القاطع ليس هو كون سلب الذاتي عن الذات، ولا هو أنه ترخيص في القبيح وما شابه من هذه الأدلة التي تمسك بها الأصحاب، وقد ناقشنا في جميع هذه الأدلة، وإنما أقمنا دليلا جديدا على استحالة سلب المنجزية عن القاطع، وكان دليلنا هو ملخصه أن هذا الترخيص الذي يأتي لسلب المنجزية عن القاطع إما ترخيص واقعي أو ترخيص ظاهري. إذا كان ترخيصا واقعيا فيقع التضاد بين هذا الترخيص الواقعي وبين ما علمنا به من التكليف الواقعي، وإذا كان ترخيصا ظاهريا فالترخيص الظاهري لا مجال له مع القاطع. إذا كان التكليف قطعيا فلا معنى للترخيص الظاهري، لأن الترخيص الظاهري يستدعي الشك، وما دام لا يوجد شك فلا مجال للحكم الظاهري. هذا ما استدلنا به على استحالة سلب المنجزية عن القاطع، وهذا الدليل يختص بموارد القطع في حالات العلم التفصيلي ولا يجري في حالات العلم الإجمالي، لأنه في حالات العلم الإجمالي الشك موجود، فالمجال مفتوح للحكم الظاهري للترخيص الظاهري. وقد عالجنا مشكلة التضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، بأن الحكم الظاهري إنما يأتي بل لتقوية أو لحفظ بعض الملاكات الواقعية، وإن كان يؤدي إلى التضحية ببعض الملاكات الواقعية الأخرى. الحكم الظاهري يأتي في حالات التزاحم في مقام الحفظ، المولى عندما يحتار في حفظ بني مجموعات الملاكات الواقعية، حيث يرى بأنه حالات الشك التي تمر بالعبد مختلطة، بعض يوجد فيها من ملاكات واقعية من أنواع مختلفة، ملاكات واقعية من مجموعتين، لو أنه أراد أن يحفظ هذه المجموعة من الملاكات الواقعية لخسر تلك المجموعة، ولو أراد أن يحفظ تلك المجموعة لخسر هذه المجموعة. في مثل هذا نسمي ذلك بالتزاحم في مقام الحفظ، التزاحم الحفظي. في مثل ذلك المولى يعمم حكما واقعيا على موارد الشك، وإن أدى ذلك إلى خسارة بعض الملاكات الواقعية الأخرى، فيعمم ما هو الأهم عنده، يعمم الحكم الواقعي الذي هو أهم عنده، يعني يعمم ذلك بلسان الحكم الظاهري، نسمي ذلك بالحكم الظاهري. هذا التعميم نسميه بالحكم الظاهري. في الحقيقة هذا التعميم معناه تعيين ما هو الأهم من الملاكات الواقعية. المولى يقول لنا في دائرة الشك، هذا الملاك أهم عندي من ذاك الملاك، إذن فأنتوا اعملوا على طبق هذا الملاك، وإن كان يؤدي إلى خسارة ذاك الملاك الآخر، لأن هذا الملاك أهم عندي من ذاك الملاك. هذا أهمية، سواء كان الأهمية بلحاظ قوة الاحتمال أو بلحاظ قوة المحتمل، وقد شرحنا ذلك في محله. هذا هو ملاك الأحكام الظاهرية، وهذا الملاك يجري حتى في أطراف العلم الإجمالي. بالإمكان أن يأتي الحكم الظاهري بالترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي، وإن كان يؤدي إلى التضحية بملاك ذاك الحكم الواقعي الذي علمنا به، لأنه هذا من شأن الحكم الظاهري، أنه يؤدي إلى تقديم بعض الملاكات الواقعية على بعض. فإن كان ملاك الترخيص قويا، ملاك إطلاق العنان إذا كان قويا إلى درجة بحيث أن المولى يرجح أن يضحي بملاك هذا التكليف الذي علمنا به إجمالا في سبيل أن يحافظ على إطلاق العنان الواقعي الموجود إما في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، فيعمم إطلاق العنان، يقول أنت تمتع بإطلاق العنان في كلا الطرفين في سبيل أن ذاك الإطلاق العنان الواقعي يحفظ، في سبيل أن ملاك الترخيص الواقعي يحفظ، وإن كان يؤدي إلى خسارة التكليف المعلوم بالإجمال. هذا معقول، من المعقول أن يأتي حكم ظاهري بالترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي لأجل الحفاظ على ملاك الترخيص الواقعي، لأجل الحفاظ على ملاك إطلاق العنان الواقعي، وإن كان يؤدي إلى خسارة ذاك التكليف المعلوم بالإجمال. وبهذا استطعنا أن ننفي التضاد بين الأحكام الظاهرية والواقعية، وهذا يجري في أطراف العلم الإجمالي. وهذا يعني أن ما ذكرناه من الدليل على استحالة سلب المنجزية عن القاطع يختص بحالات العلم التفصيلي الذي لا يوجد فيه شك إطلاقا، فلا يوجد مجال للحكم الظاهري إطلاقا. أما في حالات العلم الإجمالي ما دام يوجد شك في الأطراف فالمجال مفتوح للحكم الظاهري بنفس الموازين التي ذكرناها للأحكام الظاهرية، وهي تقديم بعض الملاكات الواقعية على بعض، وهنا بالإمكان أن يقدم ملاك الترخيص على ملاك الإلزام، فهذا معقول. إذن فقلنا بأن من المعقول جريان الترخيص الظاهري في جميع أطراف العلم الإجمالي، هذا ممكن ثبوتا، لكنه قلنا بأنه من الناحية الإثباتية أدلة الأصول العملية لا تساعد على إثبات الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي، لأن الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي وإن كان ممكنا عقلا لكنه غير عقلائي، على خلاف المرتكز العقلائي، لأنه في عرف العقلاء يستغربون ويستبعدون وجود ملاك ترخيصي أهم من ملاك إلزامي قطعي. قد يوجد في حياة العقلاء ملاك ترخيصي أهم من ملاك إلزامي احتمالي. أفرض مثلا إذا كان الاحتمال المسمومية، احتمال أن يكون هذا الطعام مسموما، فهذا إن كان مسموما حقا فهو ملاك قوي إلزامي بأن يمتنع عن أكل هذا الطعام. لكن هو إذا كان احتماليا، إذا كان يحتمل مسمومية هذا الطعام، ربما يقدم ملاك الترخيص، يقول هذا أنا أجي أسلب عن نفسي لذة هذا الطعام في سبيل احتمال أن يكون مسموم فأنا أكل. هذا معقول عند العقلاء، ربما بعض العقلاء يقدمون ملاك الترخيص على الملاك الإلزامي الاحتمالي. لكن هل هناك عاقل يقدم ملاك الترخيص على ملاك الإلزام القطعي، على ملاك إلزامي قطعي؟ ما عندنا، عادة ما عندنا في حياة العقلاء شيء من هذا القبيل. فعقلائيا هذا الشيء ما متقبل، أن يكون الملاك الترخيصي أهم من ملاك إلزامي قطعي، هذا غير متقبل في الفهم العقلائي، وإن كان هذا معقول عقلا لكنه غير متقبل عند العقلاء. ولهذا بحسب هذا الفهم العقلائي والارتكاز العقلائي لا يفهم إطلاق من دليل الأدلة المرخصة، لا يفهم إطلاق من دليل رفع عن أمة ما لا يعلمون وأمثال ذلك من أدلة الأصول المؤمنة، الأصول الشرعية المؤمنة، لا يفهم منها إطلاق لحالات وجود العلم بملاك إلزامي، يعني في حالات العلم الإجمالي. في حالة العلم الإجمالي العقلاء لا يفهمون بلي من دليل رفع عن أمتي ما لا يعلمون الترخيص في جميع الأطراف، لأنه الترخيص في جميع الأطراف هذا لا ما يتعقل عند العقلاء، عند عرف العقلاء ما يتعقلون أن المولى يأتي ويرخص في جميع أطراف العلم الإجمالي، رغم أنه يؤدي إلى التضحية بملاك إلزامي قطعي، هذا ما يتقبلوه العقلاء حسب العرف العقلائي، هذا لا يتقبل. فهذا الإطلاق يلغى بحسب الفهم العقلائي، إطلاق أدلة رفع ما لا يعلمون أدلة الأصول العملية إطلاقها يلغى في نظر العقلاء، فما يتعقلون أن المولى يقصد إجراء الترخيص حتى في جميع أطراف العلم الإجمالي رغم وجود ملاك إلزامي قطعي، هذا الشيء غير متقبل عند العقلاء. ولهذا قلنا بأنه إثباتا لا يجري، وإن كان ثبوتا يمكن جريان الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي، لكنه إثباتا الأدلة لا تدل، إطلاقات الأدلة لا تكفي للأصول لجريان الأصل المؤمن في جميع أطراف العلم الإجمالي. هذا ما ذكرناه سابقا في بحث القاط، وهنا السيرشي رضوان الله عليه لا يعيد ذلك، وإنما يكتفي بالإشارة العابرة إلى ذلك. لاحظوا يقول: ثانيا جريان الأصول في جميع الأطراف وعدمه وعدمه وعدم الجريان، جريان وعدم الجريان، هل يجري أو لا يجري؟ وأما الأمر الثاني وهو في جريان الأصول الشرعية في جميع أطراف العلم الإجمالي، فقد تقدم الكلام عن ذلك بلحاظ مقام الثبوت ومقام الإثبات معا في مباحث القاط، واتضح أن المشهور بين الأصوليين استحالة جريان الأصول في جميع الأطراف لأدائه إلى الترخيص في المعصية للمقدار المعلوم، أي في المخالفة القطعية. المخالفة القطعية هو حرام قطعا بالعلم، لأن العلم تعلق بالجامع، والمخالفة القطعية مخالفة للجامع، فهذا لا شك بأنه بل منجز بالعلم الإجمالي، فلو رخص في جميع الأطراف كان ذلك منافيا لمنجزية هذا العلم لحرمة المخالفة القطعية. وهذا إما سلب للذات عن الذات، أو ترخيص في القبيح، وكلاهما قالوا مستحيل، سلب للذات عن الذات مستحيل، والترخيص في القبيح قبيح، الترخيص في القبيح قبيح، هذا كان دليلهم دليل المشهور، إما التمسك باستحالة سلب الذات عن الذات، أو بقبح الترخيص في القبيح. وقد ناقشنا في كلا هذين الدليلين. وأن الصحيح يعني واتضح أن الصحيح معطوف على قوله أن المشهور، اتضح أن المشهور واتضح أن الصحيح هو إمكان جريانها، يعني جريان الأصول المؤمنة الشرعية في جميع الأطراف عقلا، أن ذلك ممكن عقلا، لأن الدليل الذي استدللنا به نحن على استحالة سلب المنجزية عن القطع كان مختصا بالقطع في موارد العلم التفصيلي، ولا يجري ذلك الدليل في موارد العلم الإجمالي. أما في موارد العلم الإجمالي فيمكن جريان الأصول الترخيصية الظاهرية في جميع الأطراف، وإن كان يؤدي إلى التضحية بملاك الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال، هذا ممكن عقلا، غير أن ذلك ليس عقلائيا. ومن هنا كان الارتكاز العقلائي موجبا لانصراف أدلة الأصول عن الشمول لجميع الأطراف، فإطلاق أدلة الأصول لا يشمل جميع أطراف العلم الإجمالي. وينبغي أن يعلم الوقت انتهى بعد، والحمد لله رب العالمين.